رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا. ما زلنا نتحدث حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وكيف أن الله عز وجل نعته بهذه الخلال والخصال، فقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وتوقفنا عند هذه الكلمة، وكيف أدعى النبي صلى الله عليه وسلم العالمين إلى رب العالمين، وكيف أخذ بنواصيهم فردا فردا، كل على حسب حاله وظرفه وطبيعته وبيئته. وبينا أن هناك سنن لزمها النبي صلى الله عليه وسلم، منها اغتنام كل طاقات العباد بأعلى أنواع الاغتنام حتى يقدموا أعلى أنواع العطايا، فيتحول بهذا كل أمهم بكل طاقة إلى أمة، فكيف إذا اجتمعت له كل الطاقات؟ وبينا أن من هذه الطاقات طاقة الموهبة، وقلنا طاقة الموهبة ليست من الطاقات الدائمة المتصلة عند الجميع، بل تباينت من إنسان لإنسان. كيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استطاع أن ينميها في كل الأفراد حتى جعل من موهبة كل فرد طاقة تكفي لنقله من الأمية للأممية والعالمية؟ وضربنا لهذا المثال بأبي بكر الصديق وسيدنا أبو ذر وسيدنا عمر، لكن حقيقة الأمر ليس متوقف عند عدد بعينه، بل كان هذا فعل النبي مع كل أصحابه. فما من صحابي إلا ولاحظ النبي تصرفاته وراعى أخلاقه. جانب الموهبة يغلب على العبد غالبا، وده نص الآية، لأن الذي وجهه لهذا رب العالمين حين قال: خذ العفو. وكما بينا قول ابن مسعود بن عباس وغيرهم أن العفو هنا الزيادة في الأخلاق، الموهبة، كيف نستفيد بموهبة كل موهوب بحيث نجعل منها قوة وطاقة عنده، فيعطي من خلالها عطاء أمة. أقول عطاء أمة، النبي فعل هذا مع كل أصحابه. كيف استقى الطاقات وفي أحلك المواقف، في أشدها، أقول في أحلك المواقف، كيف يغتنم طاقة الإنسان ثم ينميها فيه. من هذا يعني الموقف حقيقة مشاهد وقعت في حياة النبي كثيرة جدا، لكن أكتفي بعض الأمثلة حتى تتضح الصورة. خالد بن الوليد على سبيل المثال الحصر، تأخر الإسلام، وخالد أبوه الوليد النبي عايشه في مكة ورأى منه الكثير. أبوه كان أسطورة في الفكر، أقول أسطورة في الفكر، بلغ قمة الفكر، وخاصة فيما امتهن، وكانت مهنته التي غلبت عليه نقد الشعر والنثر، حتى صار أقوى شخصية ناقدة في جزيرة العرب، بلغة العصر صار عميد الأدب العربي في عصر الأدب العربي. ومعنى عميد الأدب العربي في عصر الأدب العربي، عميد الأدب العربي في التاريخ كله. وصل لمراحل أن كان لا تمر عليه عبارة إلا ويستخرج ما فيها من دقائق ومن حقائق، حتى إنه لما سمع القرآن واجه قريش بهذه الحقيقة ما نزعه فيها منازع، لأن كانت قريش تعقد مباريات مستمرة يوميا بين بطون أهل مكة في التباري في الشعر والنثر. كان هناك حكام كثر، لكن كان على رأسهم الوليد، لا ينازع ولا يبارى، وانحضر خلاص انتهت القصة، لا أحد يضارعه، بل كانت قبائل العرب جميعا تجتمع في منتديات عامة وفي دوري عالمي في الشعر والنثر، وكان أعظم نقادهم بلا منازع الوليد المغيرة. الوليد مجرد ما سمع آية القرآن مرة قرأ من خلالها 7 وجوه من وجوه الرزق الكريم. مجرد القراءة سمعها مرة بس استخرج كل هذه المعاني بالوجه بقريش حين وقف بين أيديهم وقال: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهانة قط؟ قالوا لا. وواجههم بهذه الحقيقة قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. لم ينزع واحد. ثم صرح بما عاين فقال: لقد سمعت منه اليوم عجبا. وهذا أول وجوه. لقد سمعت منه اليوم عجبا. إن له لحلاوة. وجه ثاني: وإن عليه لطلاوة. وإن علاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق. وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. 7 وجوه. وكل وجه لخصه في كلمة. الحقيقة كان عقلية فزة. أبو جهل انزعج جدا لأن معنى إسلام الوليد ده قوة ضاربة في كل جزيرة العرب، وقد يسلم الإسلام ملايين بالآلاف المؤلفة. فجاءه مسرع ولم يزل به. وأبو جهل كان حكيم الإعلاميين، من يستطيع أن يلبس الحق بالباطل على أمة بأكمله. كان بليغ، خطيب، بارع، شاعر، مفوه، قاص. الشاهد لم يزل بالوليد حتى رجع عن قوله وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. فسطر القرآن موقفه وصار من هذا الموقف قرآن يتلى فيه يقول تعالى: ذرني ومن خلقت وحيد. لأن كان يعتبره وحيد عصري لا مثيل له في الأدب العربي، فسموه الوحيد. والقرآن نص على هذا، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذا موضع الشاهد، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآيات عنيدة سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، اللي وصف فكره بهذا رب العالمين، يعني بلغ قمة التقدير بل أشد من هذا. قال: فقتل كيف قدر. وهذه الكلمة لا تقولها العرب إلا على من بلغ في الفكر مدى أقصى ونهاد. يقول: قتل كيف قدر، إزاي وصل لهذه الفكرة، هذه الأفكار بهذه القوة الشديدة جدا. ثم قتل كيف قدر، يعني الحد الأقصى الذي تعرفه العرب الوليد تجاوزه. فبلغ نهاية الفكر، والقرآن أقل من هذا. وهذا وحي من الله، والذي يصفه هو العليم به سبحانه وتعالى. لما قال بين شهودة، أولاده كانوا من أقوى الأبناء في مكة، منهم خالد. خالد كان في طول عمر وعرضه، حتى إن أبا سفيان في آخر أيامه كان يخلط بينهم لنفس الجسم نفس الحجم. وكانوا من أجمل فتيان قريش، أقوى من خالد قوة وعطاء. كان أخوه الأكبر الوليد بن الوليد، الوليد بن الوليد، وسمي أبوه بأبي الوليد نسبة إليه، أبا الوليد. الوليد بن الوليد أسلم قبل خالد، بل كان هو أحد أسباب إسلام خالد. الوليد كان أسطورة وبطل، ولما حوصر في قضية بئر معونة كان النبي يقنت في صلاة الصبح 40 ليلة يدعو له بالاسم هو من معه، يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. هو ده أخ خالد الأكبر. وكان من إخوانه عمار بن الوليد. عمار بن الوليد كان أجمل فتى في قريش بلا منازع. قريش تجمع على أنه أجمل فتيانها. لما جاءت قريش لأبي طالب تقايضه قال: نعطيك أجمل فتى في قريش وتعطينا محمد. فأراد أن يقايض رسول الله بعمار بن الوليد. كان هذا الفتى أجمل فتيان قريش. الوليد اللي بلغ قمة هذا الفكر، خالد ابنه شارب منه هذا أو جزء من هذا، والنبي قرأ فيه هذا الفكر. ف فنعجب كيف أسلم؟ لما كان يوم الحديبية، يوم الحديبية يعني بعد سنين يحارب المسلمين، خالد ظل يحارب المسلمين الفترة المكية حتى الحديبية، أسلم بعد الحديبية، يعني ظل يحارب المسلمين 19 عام، بل هو كان قائد فرسان اللي قلبوا موازين المعركة يوم أحد. فخالد وقف مع من حضروا الحديبية ورأى المسلمين وهم يتحركون أمامه وجها لوجه لأول مرة. هو نفسه لما لاحظ تصرفات المسلمين مع رسول الله كان في ذهول، ايه اللي بيتم ده؟ ما رأى مثله، وهو سيعبر عن هذا. النبي ينظر لنظرات خالد ويقدر موهبته ويقرأها، فما إن عاد من الحديبية حتى أرسل لأخيه وقال: كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ كلمة الوليد أخذها فورا وأرسلها لخالد، أن رسول الله قال كذا في عقل. من رسول الله؟ بدأ يسترع الشريط ومدار المحذوذ. هو نفسه اللي يحكي يقول: فلما جاءتني رسالة قلت: ويحك، كيف لا تسلم عقلك عقلك؟ فلما تذكرت ما كان يوم الحديبية وكيف أحاط أصحاب محمد محمد، والله لقد رأيتهم وهو يتوضأ يبتدرون قطرات وضوئه حتى لا تقع قطرة منها على الأرض فيمسح بها وجوههم، فمن جاء لم يدرك شيئا من مائه أخذ مما بيد أخيه ومسح بوجهه. ومنهم إخوة لي أعرفهم وأعرف أنافتهم، فقلت في نفسي: والله ما حملهم على ما فعلوا إلا أمرا عرفوه من رسول الله لم نعرفه، رغم الأنف اللي فيهم، إزاي وصل لهذه المرحلة من التقديس والتعظيم؟ فوالله ما رأيت أحدا من ملوك الفرس والروم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. قرأ، الإشارة جاءت لتحريك الموهبة، كيف لا يسلم وعقله عقله؟ تحرك، مجرد أن تحرك وبدأ يقرأ المشهد اللي رأيه من الحديبية أعلم إسلامه، بل انطلق مسرعا، قال: لا أذهب إلى رسول الله وحدي، بل أدعو صفوة خلاني. فدعا طلحة فأسلم طلحة وجاء معه طلحة، اثنين قادة. وأثناء مسيرهم المدينة لقيهم عمرو بن العاص، جاء مسلما، فدخل الثلاثة القادة في مرة واحدة جملة واحدة، كانت فرحة النبي في كبير جدا. ثلاثة قادة كبار، وقد كان النبي يقرأ هذه الموهبة ويحركها في خالد، وإذا بخالد يعملها لله فيتحول لقوة ضاربة في فترة محدودة جدا من العمر. خالد أسلم من الحديبية ومات في خلافة عمر. كم عمره في الإسلام؟ 7 سنوات. كم قدم الله فيها؟ كيف أعمل عقله إلى أعلى مراتب الأعمال حتى حير العقول بعطاء؟ قرأ المشهد وجاء مسلما، وإذا النبي يصطفيه، وأول سرايا تقع بعد الحديبية كانت أول لقاء بين المسلمين والروم، سرية مؤتة. واختار النبي قائدا زيد بن حارثة ابنه بالتبني، لا إله إلا الله، ويعني لغى الله التبني بعد ذلك فصار زيد بن حارثة، بل صار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ليحمل راية زيد، فإن قتل فجعفر بن طالب ابن عمه، وجعفر من الشخصية دي، جعفر من أول المهاجرين إلى الهجرة الأولى في الحبشة، وظل هناك ما عاد إلا بعد الحديبية في فتح خيبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عودته بفتح خيبر كله وما فيها من منى بن طالب. قال لا أدري بأيهم اليوم أفرح، أبرجوع جعفر أم بفتح خيبر. جعفر أسطورة، وده أسد من أسود الله، ورباه أسد من أسود الله تربية الحمزة بن عبد المطلب، رباه في بيته، النبي رب عليهم في بيته، وجعفر رباه الحمزة بن عبد المطلب. فالشاهد أن جعفر يلي القيادة بعد زيد. قال فإن قتل فعبد الله بن رواحة أحد النقباء الاثنى عشر من أوائل من أسلم الأنصار، وشاعر رسول الله، وأسطورة في الحرب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله بن رواحة كان أولنا دخولا، أول الداخلين أرض المعركة، وآخرنا أفولا، وآخر الخارجين، ويؤدي الصلاة لوقتها، ورغم سبقه في الدخول واستمراره في الجهاد لآخر نفس ما ضيع صلاة عن وقتها. قال فإن قتل ابن رواحة فاختار من شئته. لما يقول النبي فإن قتل، فالصحابة عندهم هذه منتهية، هي الشهادة. الشهادة استشهد الثلاثة القادة، وعندها ظهر لأول مرة في الإسلام نجم خالد. قال أيها المسلمون، قتل القادة الثلاثة الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع، تهيم على كل وجه. وحتى لا تختلفوا، شوف الفكر وصل فين، اختاروا اليوم لكم قائدا وغيره غدا، قالوا رضينا بك اليوم قائدا. مؤتة كم استمرت المعركة؟ 7 أيام. جيش المسلمين 3000، جيش الروم حوالي 400,000، على أقل تقدير قيل 260,000 أمام 3000، ومع ذلك ثبت جيش المسلمين أمام 6 أيام. كل قائد من الثلاثة قاد الجيش يومين، يومان قاد الجيش يومين، يومان لزيد، ويومان لجعفر، ويومان لعبد الله. خالد تولى القيادة يوم، حسم به المعركة، استلم الجيش ليل في وقت الغروب، لم يمر اليوم حتى انتهت المعركة 24 ساعة. إعمال الفكر عنده عجيب، غير كل موازين المعركة. الصحابة 6 أيام، كل من يواجه من المسلمين الكفار هو نفسه يواجهه الأيام 6. خالد بالليل غير كل الجيش، جعل الميمنة ميسر، والميسرة ميمنة، والظهر بطن، والبطن ظهر، وأخذ جزء من الجيش رغم قلته، وجعلهم خلف آخر جبل وراء ظهر المسلمين، وطلب منهم طلب عجيب. قال تجلس تقرأ القرآن، كلما مر 50 آية عن ثلث ساعة يتقدم واحد ينضم للجيش، يغبر طيلة الطريق ويكبر، وأنتم خلف الغبر خلف الجبل تغبرون وتكبرون، والجيش معكم يغبر ويكبر حتى يعم على الكفار. ثلث ساعة، طبعا لما أصبح المشركون 6 أيام لم ينتصروا على 3000، في اليوم السابع فوجئوا بوجوه غير الوجوه، كل أحد يسأل جاره الذي أمامك والذي كان مسؤول، لا وأنت لا وأنت لا، إذا جاءه مدد 3000 ده أخونا 6 أيام، فكيف يتجاهل مدد؟ بعدين يفاجأ كل ثلث ساعة تكبير وتهليل وتغبير، الله أكبر، مدد مدد مدد. دب الرعب في قلوبهم حتى قرروا هم الانسحاب، وده المخطط الخطير اللي قلب به خالد الموازين كلها. فلما لملموا جيوشهم بدأوا ينسحبوا، خالد أمن جيشه وعرف أن لا طاقة له على الانتصار على جيش بهذا الحجم، فانسحب بالمسلمين دون خسائر أثناء الانسحاب، أمن الجيش بهذه الخطة الرهيبة جدا وانسحب. الحصيلة كم؟ كل من قتل المسلمين خلال الأسبوع 12 صحابي منهم السادس القادم. قتل خالد وحده في الأسبوع 5000 قتيل، سيفه كان لا يلعب، يذهب يقطع يرجع يقطع، بل قالوا في هذه السرية كسرت في يد خالد 9 سيوف، السيوف في يده أنت واشتكت. خالد رجع بالجيش، الصحابة في المدينة اعتبروا هذه انتكاسة، كيف رجعوا لمقاتلوا؟ فبدأ يحث الطلب في وجوههم يقول أنتم الفرار، وإذا بالنبي يقف سد حائط أمامهم، قال لا تقول ذلك بل هم الكرار. ثم استقى موهبة ثانية عند خالد فقال يا خالد أنت سيف استله الله على المشركين. فجمع له عبقرية الفكر وعبقرية القتال، موهبة الفكر وموهبة القتال. يا خالد أنت سيف استله الله على المشركين، ولقب من حينها بسيف الله المسلول. وكانت النتيجة العجيبة التي حيرت وما زالت تحير كل العالم، كل العالم، ما زالت عبقرية خالد العسكرية تدرس في كل الكليات العسكرية في العالم أو دول الكليات العسكرية في العالم التي عندها فكر راقي، إلا بلاد المسلمين لا يد منا أن يخرج منه خالد جديد. بل قرأت تقرير كتبه بعض لواءات الجيش المتخصصين في الفن، قالوا العجيب في عبقرية خالد إن أي تغيير في خطة الحرب والمعركة دائرة تحتاج لشهور عشان يعد هذا التغيير، وإلا سيفلت زمام الجيش من ذي القائد. قالوا العجيب أن كل جيوش الدنيا تعد للتغيير خطط تأخذ شهور وأيام وعقول وطاقات، خالد بن الوليد وحده يغير خطة الحرب 30 مرة المعركة دائرة ولافلت منه زمام الجيش، يغيرها حسب وضع المعركة. وهذا شيء الحقيقة لم يعرف في التاريخ كله إلا عن خالد بن الوليد، كيف وصل به الفكر لهذه المرحلة إنه كل الدقائق اللي يحتاج إليها أثناء التغيير يرعاها ويلاحظها ويحققها قبل أن يبدأ في التغيير. شيء الحقيقة الكمبيوترات تقف أمامه والعقول البشرية تعجز أمامه، لكنها عبقرية خالد. خاض 55 غزوة، ما هزم في غزوة قط. شيء عجيب إزاي يصل لمراحل إن يرعب من أمامه، لدرجة إن بعض قبائل العرب من كثرة انتصاراته وحديث الناس عنه، بل ومن أكثر من عمل له الدعاية الروم بعد غزوة المؤتة، أرعبوا العالم كله من خالد بعد غزوة مؤتة قبل أن تحدث المواجهة الأخرى الثانية في اليرموك، وخالد حضر الاثنتين. لكن في الأولى كان جندي وكان قائد آخر يوم، في الثانية كان قائد وقلب الموازين. خالد مع كثرة فتوحاته كان كل من يسلم يترك كل الجبهات إلا جبهة خالد، جبهة منتصرة، غنائم كثيرة، فتوحات، انتصارات، عملية. حتى فوجئ عمر أن كل حديث العهد بالإسلام لا يرد إلا جبهة خالد، طب نغلق كل الجبهات إلا جبهة خالد؟ وكان هذا أحد أسباب عزل عمر لخالد من قيادة الجيش. الشاهد أن خالد وصل لمراحل حيرت العقول، كثير من قبائل العرب كان يسألوا من الجيش القادم بقيادة من؟ إن قالوا خالد قالوا أسلمنا، لأن خالد الجيش أسلم. فكانت المدن تفتح أمامه بالرعب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبائل وأمم على مسيرة شهر، مجرد ما يسمع أن خالد قادم عليهم كل التفكير في ألا يواجهه. ليه؟ لأن كل المعارك اللي حصل فيها مواجهة خالد انتصر فيها. الرعب اللي رعبه الروم بعد غزوة مؤتة وكم القتل اللي قتل منهم عد خالد، جعل الروم يصنع له دعاية إعلامية رهيبة جدا، أرعبت الروم أنفسهم خالد. الفرس وقعت موقعة كبيرة جدا في خلافة أباكر في البداية، والمعركة كانت عجيبة. جيش الفرس بلغ 100 ضعف جيش المسلمين، وكان قائد الجيش خالد. فأرسل الصديق للمدد وحكى له الموقف، لكن كلهم أسود أبطال. أبو بكر أرسل له رسالة معها واحد يحمل رسالة، بعد حمد الله استمع رسالة رسول الله، قال: يا خالد أرسلت لك رجل بألف رجل، يكفي وخالد لإنهاء المعركة. من الرجل؟ كان قعقاع بن عمرو. فأبو بكر يقرأ في القعقاع وخالد النوعية اللي تكفي لإنهاء المعركة، وقد كان نظام المعارك أن تحدث مبارزة في البداية بين القادة، قائد جيش المسلمين وقائد جيش الكفار. قائد جيش الفرس رغم أن جيشه 100 ضعف جيش المسلمين مرعوب موت، لأنه يعلم أنه سيواجه خالد. فأول ما طلب المبارزة عمل خطة خبيثة كعادة المجوس على مر التاريخ كله، من أخون خلق الله أخهم اليهود. عمل خطة لاغتيال خالد من الخلف، إذا تقدم المبارزة يغتالهم خلف، فهيأ مفرزة لاغتيال خالد. من اللي فطن لهذه المعاني؟ القعقاع. فأعد مفرزة في مواجهته، وقد كان تقدم خالد وإذا بهؤلاء يهموا في اغتياله، فقضى عليهم القعقاع قبل أن يمسوا خالد. قائد جيش الفرس وجد نفسه أمام خالد لوحده، فمن الرعب بدأ يرتعد والسيف يسقط من يده. خالد أشفق عليه فأبى أن يضربه، قفز عليه بفرسه وأخذه في حضنه، جابه حي. الفرس رأوا المشهد وفرت الجيش كلها هدف، وحسمت المعركة بقاع خالد إذا كان القائد أخذه بالأحضان. من يواجه؟ فالحقيقة عبقرية الرجل وتصرفاته كانت شيء يفوق الخيال. بعد هذه الموقعة لا الفرس يجرؤ على مواجهته ولا الروم يجرؤ على مواجهته، بل هؤلاء وأولئك هم الذين قاموا بالدعاية فأرهبوا جيوشهم وأبنائهم من خالد، حتى إن كثير من القبائل منهم كانت إذا سمعت أن خالد قادم أسلم، خالد قائم أسلم أسلم. وهذا كان حقيقة شيء يفوق الخيال. وبعدين ومع هذا يقول خالد، يعني لا ظن أنه هو كل المعارك دي لم يصاب، لا بد. لما مات على فراشه وهو يقول: غزوت 55 غزوة، 55 غزوة، ليس في جسدي مضغة إلا فيها ضرب بسيف أو رمية برمح أو رمية بسهم، وها أن ذا أموت على فراشي كموت البعير. فلا نامت أعد من جبناء. خيف اللي خالد وصل لمرحلة صار هذا همه، لدرجة أني قل أن تسمع له رواية رغم قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا وشرفا ومكانة، لأنه شغل كبير جدا بالفتوحات، وكان هو أسطورتها وبيطارها الأول رضي الله عنه أرضاه، حتى إنه يقول عن نفسه: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله. أتتبع حياة خالد؟ أذهل. خالد كان عنده 4 نسوة، انطلقت امرأة أتى بغيره، هو طب له عنده في الله على الخامس على طول، في التاسع جايبه على الخامس مش على الرابع، بس على الرابع في العدد. الشاهد رزق بعدد من الأولاد رغم من شغالي هذا، جندهم معه ورباهم وعلمهم، حتى إنه من آخر غزواته غزوة اليرموك فتح الروم، حضر غزوة اليرموك من أولاده 40 مقاتلا من صلبه، ودول جزء من أولاده وليس كل أولاده. كتيبة خالد متى رباهم وكيف رباهم؟ شيء الحقيقة، وكل ده في 7 سنوات. بحسابات العقل هذا لا تدخل في الحسابات، لا تدخل في الحسابات. كيف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه من البداية، من لحظة إسلامه لما علي موهبته وألقاه لا حتى قبل إسلامه، ثم لما أسلم يستقي موهبته ثم ينمها فيه بكلمة، فنجد هذه الآثار رهيبة جدا جدا جدا، بل وبلغ قمة العقل والفكر. لما واجه جيش الروم، يعني شيء الحقيقة يعني يحتاج لتفصيل والوقت انتهى، لما قائد جيش الروم عمل له حفلة، لكن يلا خلينا، قائد جيش الروم نفسه كان أمامه يرتعد قرافصه، فرأيته ارتعد كله من الرعب من خالد من الحوار، فكيف بالمواجهة؟ وأول ما قعت مواجهة جيش الروم ثلثه فر وهو يقول: خالد يريد دماءنا في غزوة اليرموك، رغم تعداد جيش الروم 500,000 مقاتل وجيش خالد 40,000، وفرروا وانتصر خالد. ولما فتح الله عليه على يديه دمشق، وكان سيدنا عمر خلاص يعني ايه فوجئ بان الدنيا كلها توقفت وكل عايزين القتل مع خالد بس، فاصدر امره بعزل خالد، لكن عمر يعرف من خالد ويقدر خالد، لم يامره بالعزل النهائي، بل ولى نائبه، نائبه من؟ امين الامه ابو عبد الجراح، فارسل له رساله: اذا بلغتك رسالتي هذه فتولى انت قادة الجيش واستعن بخالد. مالش فصده أبدا، استعمل خالد استفيد به، لكن فخلش وقال فقط. وصلت رسالة عمر وأبو عبيدة أمين هذه الأمة في وسط المعركة، أي واحد مكانه يفرح أن المعركة أو شكت تنتهي ودمشق تفتح وتنسب إليه، لكنه أمين الأمة أبى أن يطلع خالد على أمر عمر خشية أن ينسب إليه فتح دمشق بعد أن بدأها خالد، فانتظر حتى يتم الفتح وينسب فتح دمشق لخالد ولا ينسب لعبيدة رغم أن نائبه شريكه. ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ من هؤلاء؟ الشاهد لما أعلمه بأمر عمر بعد أن تم الله فتح دمشق، قرأ خالد أمر عمر فقبله وحمد الله أن عافاه من مسؤولية قيادة الجيش، وأن يكون مسؤول عن نفسه جندي. لو قائد مكانه رفعت نجمة من على كتفه سيسقط ميتا، لكن خالد يحول من قائد أعلى قوة مسلحة إلى جندي فيقبل الأمر، حتى قال شوقي فيه: أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها. قصيدة طويلة هذه من أبياتها، شيء الحقيقة مذهل. الجيش ثار خاصة أغلبهم محدثين، قال يا خالد إنها الفتنة قم، يريد انقلاب عسكري على عمر ونحن وراءك. فردع الجميع قال ويحكم فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله. الكلام ده مش مع عمر، عمر لا يتحرك بهواه، عمر يتحرك بما يرى أنه الحق. وكيف لا، والنبي قال في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. ثم قبل أن يكون جندي مع أبو عبيدة، أبو عبيدة طبعا يقدر من خالد، فحتى لضعف حرج قسم الجيش نصفين، نصف اتجه لفتح حماه ونصف اتجه لفتح حمص، وولى خالد قيادة نصف الجيش وتولى نصف الجيش. وكان هذا الحقيقة من أمانة أبي عبيدة وذكائه الشديد جدا جدا. دول مدارس، بل جامعات، بل رسالات سامية. سيدنا خالد حاصر أهل حماه حصار عجيب، كانوا على هضبة كبيرة، وفوجئ بهم من أعلى الجبل يصطادوا كثير المسلمين. فسيدنا خالد سأل من أين يشربوا الماء بعد ما حصروا المدينة كلها؟ قال من آبار تنبع من تحت. قال دلوني على أقرب الآبار منا. حفر في بطن الجبل عشان يقطع المية اللي طلع لهم تحت، حتى اشتد من الظمأ فنزلوا. سيدنا عمر بلغه الخبر وفي الحج، ما فعله خالد؟ بكى، قال والله ما عزلته تهمة ولكن لفتنة الناس به، والله لئن رجعت من حجي هذا لأعيدنه لقادة الجيش. فلما رجع عمر جاءه الخبر بوفاة خالد فبكى، بل جاءت أمه تبكيه عند عمر وهي تقول أيها المسلمون لقد مات اليوم رجل بألف ألف رجل، بمليون، بمليون واحدة. فبكى النسوة. عمر خرج قال هو ذاك، وبكى عمر. فانطلق النساء في الوكاء، قال يا أمير المؤمنين كلهم صابرين ساكتين، أول ما أنت بكيت كل بكى. قالوا ألا تنهى النساء عن البكاء؟ قال دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبك البواكي. إن لم يكن بكاء على خالد فعلى من؟ على من؟ هذا التقدير العجيب بين هؤلاء، كيف يقدر أمر عمر ويقبل أمر عمر، وكيف تعمل مع عمر حتى وإن فعل ما فيه شيء من الأذى له في الظاهر، لكنه يعلم أن عمر لا يفكر في مصلحة شخصية، لا كمن دعا خبثاء المستشرقين أن بين عمر وبينه عداوة وحصل بينهم صراع وهم في شبابهم. هذه الأكاذيب التي اختلقوها لا أصل لها. لكن هذا جيل ربي على اغتنام مواهبه، تربية نبوية عالية، فبرع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق قهره. الوقت انتهى ومر أكثر من ربع ساعة زيادة، أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.